طيب خلينا نتخيل سيناريو غريب شوية. ماذا لو كان ريال واحد لا يساوي ريالاً واحداً؟
يعني تقصدين أن قيمته تتغير؟
بالضبط. ماذا لو كان هذا الريال بمجرد إنفاقه في المكان الصحيح والتوقيت الصح يتصرف وكأنه 4 أو 5 ريالات؟ نحن هنا لا نتكلم عن خدع سحرية أو يعني تلاعب في الدفاتر المحاسبية.
نحن نتكلم عن المحرك الخفي اللي يقود النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف.
إيه، واللي يبني الثروات من العدم تقريباً. أنا متحمسة جداً لغوصنا المعمق اليوم في هذا الموضوع.
وأنا كمان، لأن النظرة التقليدية للمال غالباً بتكون ثابتة جداً. يعني ورقة نقدية في خزانة هي مجرد ورقة نقدية، قيمتها ساكنة تماماً.
صحيح.
لكن اللحظة اللي تتحرك فيها هذه الورقة وتدخل في شرايين النظام الاقتصادي، كل شيء يتغير. المال بطبيعته عنده طاقة حركية كامنة.
وفهم كيف نحرر هذه الطاقة هو اللي يفصل بين الاستثمار العادي والاستثمار الاستثنائي، وهذا بالضبط اللي بنفككه اليوم.
بناء على المصادر اللي راجعناها، صح؟
لمنصة أصول جاما بعنوان مضاعف الاستثمار، دليل لأداء النمو المالي. هدفنا في هذا التحليل هو تفكيك مصطلح مضاعف الاستثمار،
اللي ممكن يبدو للبعض كمصطلح أكاديمي جاف يدرب في الجامعات فقط.
بالضبط، تحسه مصطلح معقد، لكنه في الواقع الأداة الأهم لفهم كيف تصنع الثروات. المقال يطرح فكرة جوهرية، وهي كيف نستخدم قياس تضاعف الأموال كبوصلة لأي قرار مالي،
سواء كان هذا القرار من وزير مالية يدير اقتصاد دولة كاملة أو من مستثمر عادي يدير محفظته الشخصية.
طيب خلينا نبدأ بتفكيك الشفرة. عشان نفهم الآلية لازم نبتعد عن الفكرة البسيطة للاستثمار،
اللي هي فكرة البيع والشراء بس للحصول على هامش ربح سريع.
إيه، مضاعف الاستثمار يقيس شيء أعمق، يقيس العائد الشامل والمتسلسل. الفكرة ببساطة هي مقارنة التغير الإجمالي اللي صار في الناتج أو الدخل بحجم الأموال اللي انضخت في البداية.
خلينا نوضحها بمثال عملي من مقال أصول جاما. شوف، لنفترض أن شركة كبرى قررت تبني مصنع جديد وضخت استثمار بقيمة 200 مليون ريال.
رقم كبير.
أيوة، بعد فترة نكتشف أن هذا الاستثمار مو بس جاب أرباح للمصنع، بل أدى لزيادة في الدخل الكلي للمنطقة المحيطة بمقدار 800 مليون ريال.
واو، يعني الفجوة هائلة، 200 مليون جابت 800 مليون.
بالضبط، وهذا معناها رياضياً أنه ضاعف الاستثمار هنا هو 4. كل ريال استنسخ نفسه 4 مرات في الاقتصاد.
طيب السؤال الأهم هنا، كيف تشكلت 800 مليون من أصل 200؟
هنا يجي دور المفهوم اللي نسميه الإنفاق المتكرر أو الدوران الاقتصادي للمال. 200 مليون هذه ما اندفعت لجهة واحدة وتخزنت.
أكيد لا، تحولت لعقود لشركات المقاولات، وشركات المقاولات استخدمت الفلوس هذه عشان تشتري حديد وأسمنت وتدفع رواتب لمئات العمال والمهندسين.
ممتاز، وهذه بس الموجة الأولى. العمال اللي أخذوا رواتب صار عندهم دخل جديد ما كان موجود الشهر الماضي. إيش رأي يسوون فيه؟
راح يصرفونه طبعاً.
بالضبط، بيشترون سلع استهلاكية، بيدفعون إيجارات، يمكن يشترون سيارات. التاجر اللي باعهم السيارة وصاحب العقار تلقوا الآن جزء من 200 مليون الأصلية،
وهم بدورهم بياخذوا الفلوس وبيدفعون رواتب لموظفينهم أو يوسعون متاجرهم، وتنتقل الفلوس لأطراف جديدة
وتستمر الدورة.
تدري، هذا يذكرني بتشبيه إلقاء حجر في بحيرة.
كيف يعني؟
الغطسة الأولى للحجر هي العائد المباشر، لكن مضاعف الاستثمار يقيس الدوائر المتسعة، التموجات اللي تستمر في التوسع عبر البحيرة كلها اللي هي الاقتصاد.
تشبيه دقيق جدا، وهذه التموجات أو الدوائر تستمر تتمدد وتقل تدريجيا بسبب الضرائب أو المدخرات في كل مرحلة، لكن الحصيلة التراكمية هي 800 مليون.
يعني بدون هذا الاستهلاك المتبادل يتوقف المضاعف عند الغطسة الأولى بس.
صحيح، وهذا يأخذنا لنقطة مهمة ذكرتها المصادر. المضاعف هذا يشتغل على مستويين، أو خلينا نقول من زاويتين مختلفتين.
المضاعف الكلي ومضاعف العائد.
بالضبط، المضاعف الكلي هو اللي تكلمنا عنه للتو، الأثر الواسع على الاقتصاد، خلق الوظائف والنمو الشامل.
طيب، ومضاعف العائد؟
المضاعف العائد هو النسخة المصغرة، يركز على المحفظة الفردية أو الشركة نفسها، يقيم الأرباح المالية المباشرة مقارنة بتكلفتها الأصلية.
يستخدم للمقارنة بين الشركات؟
أيوة، يستخدم كتير لما نقارن سهمين في نفس القطاع عشان نعرف أي شركة عندها كفاءة أعلى في إعادة تدوير أرباحها ومضاعفة رأس مالها.
طيب لحظة، هذا يثير تساؤل منطقي جداً. لو افترضنا أن شخص يتابع شاشات التداول يومياً ويدور ربح سريع، تركيزه كله بيكون على مضاعف العائد لأسهمه، صح؟
المنطق يقول كده، نعم.
إذن هل في أي سبب يخليه يهتم أصلاً بمضاعف الكلي؟ يعني أليس هذا المفهوم مخصص أكثر للحكومات وصناع السياسات؟ ليش مستثمر التجزئة يكترث بتأثير الاستثمارات على التوظيف؟
شوف، هذا سؤال ذكي جداً، وبصراحة تجاهل المضاعف الكلي هو خطأ استراتيجي يقع فيه الكثير من المستثمرين.
ليش؟
لأن الاقتصاد الكلي والمحفظة الفردية مو عالمين منفصلين أبداً. لو استخدمنا لغة المناخ، المضاعف الكلي هو حالة الطقس العامة، ومضاعف العائد هو محصول المزرعة.
أها، لا يمكن للمزارع يتجاهل حالة الطقس ويركز بس على زراعته.
يا سلام عليك، القطاع اللي ما فيه نمو كلي مستحيل يدعم نمو فردي للشركات اللي داخله. المستثمر الذكي يقرأ المضاعف الكلي كخريطة عشان يكتشف القطاعات الواعدة.
يعني إذا وجهنا الفلوس لقطاع مضاعفه الكلي عالي مثل التقنية أو الطاقة المتجددة، هذا بيولد نشاط ضخم وعقود متبادلة وتوظيف.
والسيولة العالية هذه رح ترفع تقييمات الشركات داخل القطاع. المحفظة الفردية في هالبيئة رح تشهد قفزات تلقائية في مضاعف العائد، لأن البيئة الحاضنة تدفعها للأعلى.
طيب، بما أن اختيار القطاع هو اللي يحدد قوة هذه الدوائر في البحيرة، إيش هي العوامل الحقيقية التي تغذي هذا المحرك؟ وإيش اللي ممكن يخنقه؟
المصادر حددت عدة عوامل. الأول والأهم هو عنصر الزمن.
الزمن؟
إيه، موجات الإنفاق المتكرر ما تصير بين يوم وليلة. انتقال الفلوس من المستثمر للمقاول للعامل للتاجر ياخذ شهور أو حتى سنوات.
يعني الأثر الحقيقي يبان على المدى المتوسط والطويل.
بالضبط، اللي دور تأثير المضاعف في استثمار قصير الأجل رح ينحبط، لأنه السلسلة ما أخذت وقتها عشان تكتمل.
منطقي جدا. طيب والعامل الثاني، طبيعة الاستثمار نفسه، يعني ضخ مليار في مستشفى غير ضخ مليار في متجر حقائب فاخرة.
تماماً، وهنا نتكلم عن نوعية القطاعات الاستراتيجية. الاستثمار في البنية التحتية مثلاً يخلق مضاعفات هائلة،
زي بناء طريق سريع.
أيوة، بناء طريق سريع مو بس يوفر وظائف لشركات الرصف، هذا يقلل تكلفة النقل للمصانع. المصانع تخفض أسعارها، تزيد مبيعاتها، وتوظف عمال أكثر،
وتبني تجمعات تجارية جديدة حول الطريق.
صحيح. في المقابل، استيراد سلع كمالية غالية ممكن يربح المستورد، بس ما يخلق نفس السلسلة المتشابكة من الإنتاج والتوظيف المحلي.
فهمت. البنية التحتية تفتح شرايين جديدة، بس على الجانب الآخر في عوامل تخنق هذا التدفق،
زي عدم الاستقرار والمخاطر.
قلت توقف الدورة الدموية للاقتصاد.
التشبيه دقيق. الخوف يكسر السلسلة. لو العامل أخذ راتبه وخزنه لأنه خايف ينفصل بكرة، التاجر ما رح يبيع والمصنع ما رح ينتج وينهار المضاعف.
بس لحظة، هذا يقودنا لنقطة في المقال خلتني فعلاً استغرب، شيء يبدو مناقض تماماً للبديهيات اللي نعرفها.
تقصدين مفارقة الركود؟
أيوة، المتعرف عليها أن الركود الاقتصادي مدمر للاستثمار، بيئة مليانة خوف وانعدام يقين. كيف المصادر تقول أن مضاعف الاستثمار ممكن يكون أقوى وأضخم في أوقات الركود مقارنة بأوقات الانتعاش؟ هذا مو منطقي. كيف ينمو المضاعف في بيئة ميتة؟
بصراحة هذا يبدو غريب، لكنه من أهم اكتشافات الاقتصاد الحديث. عشان نفهمها لازم نغير نظرتنا للركود. الركود مو بس نقص أموال، الركود هو وجود موارد غير مستغلة أو طاقات معطلة.
كيف يعني؟
خلينا نقارن بين سيناريوهين. الأول، اقتصاد في قمة الازدهار، كل المصانع شغالة والبطالة شبه معدومة. لو قررنا نضخ استثمار ضخم ونبني مشروع جديد هنا، إيش بيصير؟
رح يكون صعب نلاقي عمال أو مواد، لأن الكل مشغول.
بالضبط، المستثمر بيضطر يرفع الأجور عشان يغري العمال يتركون مصانعهم ويجون عنده. النتيجة، العامل بس انتقل من مصنع لآخر.
أها، يعني المصنع الجديد زاد إنتاجه بس المصنع القديم قل إنتاجه.
صحيح، النمو الصافي ضعيف جداً والمضاعف منخفض لأننا بس أعدنا توزيع الموارد الموجودة ويمكن تسببنا في تضخم.
طيب، والسيناريو الثاني في فترة الركود؟
في الركود، المصانع نصها مسكر، الآلات طافية، وفي عمال مهرة جالسين في البيت بدون دخل. البيئة مليانة أصول مجمدة.
فلما يجي استثمار جديد؟
لما يجي الاستثمار في هاللحظة، ما ينافس أحد. هو يمتص هذه الطاقات المعطلة بأسعار معقولة. العامل العاطل فجأة يلقى راتب.
وينتقل من الصفر إنفاق للاستهلاك النشط؟
وهذا الاستهلاك المفاجئ يصحي المصانع الثانية اللي كانت نايمة. تبدأ تشغل آلاتها المعطلة عشان تلبي طلب هذا العامل.
يا سلام، يعني الاستثمار هنا ما يسرق موارد من قطاع ثاني، بل يعيد تشغيل محركات كانت مطفية بالكامل.
وهذا بالضبط اللي خلي المضاعف هائل وقت الركود، لأنه كل ريال يحفز طاقات معطلة ويخلق قفز في الإنتاج ما كنا نقدر نحققه في اقتصاد شغال بكامل طاقته.
شيء مذهل، يغير نظرتنا للأزمات ويخليها فرص ذهبية. طيب، بالانتقال من الاخفاض الكلي لدفاتر المستثمرين، في مقياس ثاني كلنا نعرفه، العائد على الاستثمار أو العائد على الاستثمار اللي هو ROI.
أيوة،
المصادر تفرق بوضوح بين العائد على الاستثمار ومضاعف الاستثمار. ليش هم مو وجهين لعملة واحدة؟
الخلط بينهم شائر جداً، بس هم يحكون قصتين مختلفتين. العائد على الاستثمار هو مقياس للربحية اللحظية، نسبة مئوية، يعني كم كسبت من الصفقة في سنة.
بينما المضاعف؟
مضاعف الاستثمار ما يهتم بالنسبة المئوية لفترة قصيرة، هو يقيس القيمة الكلية التراكمية على مدار حياة الاستثمار، يجاوب على سؤال كم مرة تضاعفت الفلوس في النهاية بفضل إعادة استثمار الأرباح.
يعني أقدر أقول إن العائد على الاستثمار يشبه التقاط صورة فوتوغرافية، صورة ثابتة توريك حالة المحفظة في نهاية السنة، بس مضاعف الاستثمار هو زي فيلم سينمائي كامل يوثق رحلة الاستثمار كلها.
تشبيه رائع جدا، وهذا يفسر قاعدة رياضية غريبة شوية في المصادر،
اللي هي استحالة يكون المضاعف سلبي أو صفر.
بالضبط، لا يمكن رياضيا ومفهوميا يكون مضاعف الاستثمار سلبي.
بس لحظة، أنا ممكن أستثمر وأخسر كل فلوسي صح؟
أكيد ممكن، بس في لغة الاقتصاد لو ضخينا فلوس وما ولدت أي تأثير إيجابي متسلسل أو خسرناها، إحنا ما صرنا نتكلم عن مضاعفة أصلاً.
السلسلة ما بدأت من الأساس.
إيه، غياب الدورة هذه يصنف كخسارة محققة، مو مضاعف سلبي. المضاعف يفترض وجود دورة نمو حتى لو صغيرة.
طيب، كأفراد مبتدئين أو نبني محافظنا، كيف نترجم هذا الفهم لفيلم مضاعف الاستثمار لقرارات واقعية بدل من الطالع بس في صور العائد على الاستثمار السريعة؟
السر هنا هو هندسة المحفظة عشان تنمو ذاتياً. لازم نركز على الأصول اللي فيها آلية إعادة التدوير،
زي صناديق الاستثمار اللي تعيد استثمار الأرباح؟
ممتاز، الصناديق هذه ما تعطيك الأرباح كاش في يدك، تستخدمها تلقائياً عشان تشتري حصص إضافية، والحصص الجديدة هذه تجيب أرباح السنة التي بعدها وتشتري حصصاً أكثر. هذا هو التطبيق المصغر للمضاعف،
وينطبق نفس الشيء على أسهم النمو صح؟
صحيح، شركات النمو غالباً ما توزع أرباح نقدية، تأخذ كل ريال تكسبه وتضخه في أبحاث وتطوير وتفتح أسواقاً جديدة.
وهذا الإنفاق الداخلي يخلق تأثيرات ترفع القيمة السوقية للشركة بسرعة ويضاعف ثروة المستثمر بشكل أكبر بكثير من العائد النقدي البسيط.
بس طبعاً القاعدة الذهبية دائماً هي التنويع، قطاع واحد ممكن يمر بركود يكسر سلسلة الإنفاق، لكن المحفظة المتنوعة تضمن لك إن محركات المضاعف شغالة في أماكن ثانية.
والمثير للاهتمام، هذا مو حكر على الأسهم العامة بس، المقال يوضح أنه يمتد للشركات الناشئة وصناديق رأس المال الجريء.
عالم رأس المال الجريء كله شغال بعقلية المضاعف. لو قيمنا شركة تقنية ناشئة بناء على أرباحها أول سنة، النتيجة كارثية لأنها جالسة تحرق فلوس ومو قاعدة تربح.
بس المستثمر هون ما يشتري صورة فوتوغرافية للحاضر.
أيوة، هو يدرس نموذج العمل ويسأل هل الشركة تقدر تخلق ابتكار يغير سلوك الملايين؟ المستثمر يدور المنصات اللي تخلق تأثيرات متسلسلة هائلة قادرة تضاعف رأس المال عشرات أو مئات المرات.
كده بدأت الصورة توضح تماماً من خلال تفكيكنا للمقال من أصول جامع. مضاعف الاستثمار مو مجرد معادلة جافة، هو العدسة اللي نشوف منها الأثر الحقيقي والمتسلسل للأموال.
هو اللي يقيس الفرق بين إنك بس تملك فلوس وبين إنك تخلق موجات مستدامة من النمو. وهذا الفهم هو اللي يخلي المستثمر يقدر يوجه فلوسه للقطاعات اللي تضمن استمرار تدفق القيمة.
وقبل ما نختم هذا التحليل، النقاش عن الإنفاق المتكرر وتأثيره يطرح تساؤل أخير واستفزازي بصراحة لأي شخص بيسمعنا.
تفضلي.
بما إن مضاعف الاستثمار يعتمد كلياً على حركة الأموال وانتقالها من يد ليد عشان تمول مصانع وتدفع رواتب، كيف نقيم السلوك الاستثماري الجديد في العملات الرقمية والأصول الافتراضية؟
تقصدين مليارات الدولارات اللي تتحول لشفرات وتتخزن في محافظ رقمية باردة لعقود؟
بالضبط، الناس تخزنها على أمل ترتفع قيمتها بدون ما تنضخ في إنتاج مادي حقيقي. هل هذا النمط من الاكتناز الرقمي رح يكسر سلسلة مضاعف الاستثمار التقليدي ويحرم الاقتصاد الحقيقي من طاقة حركية؟
أو يمكن هذا العالم الافتراضي جالس يخلق بهدوء موجات مضاعفة من نوع جديد وبآليات لسه النظريات الاقتصادية الكلاسيكية ما فهمتها؟ سؤال ممتاز للتأمل.
بين الاقتصاد اللي يبنى بالحديد والرواتب والاقتصاد اللي يبنى بالشفرات والندرة، القرار الأهم هو تحديد أي بحيرة رح ترمي فيها حجر الاستثمار الأول حقك، وهل هذا الحجر رح يصنع تموجات حقيقية أو رح يبقى راكد في القاع. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعمق.